بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. التحية أصل معناها دعاء بطول الحياة في أمان. أصل معنى التحية الدعاء بطول الحياة في أمان. ولكل قوم تحيتهم، وتحيتنا ما علمناه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم إذ قال: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فقال له: يا آدم اذهب إلى هؤلاء الرهط من الملائكة فسلم عليهم وانتظر ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب آدم صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: عليكم السلام ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. وبينت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بل وبعض ما في كتاب ربنا زيادة وبركات. وزيادة وبركاته أخذ بعضها من كتاب الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان جالسا مع أصحابه فدخل رجل فسلم فقال: السلام عليكم. فرد النبي عليه السلام وقال: عشرا. ثم دخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. قال النبي بعد أن رد التحية: 20. وجاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 30. أي 30 حسنة لمن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا. وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: انتهى السلام إلى وبركاته. هذا رأي عبد الله بن عمر، أن السلام انتهى إلى وبركاته، سواء في الإلقاء أو في الرد. فقد وردت زيادة ومغفرة وفي ثبوتها نظر، وقد أعلاها عدد كبير من أهل العلم الأولون. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، من قول فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أخذ جمهور العلماء وجوب رد التحية، وجوب رد السلام على الأقل بمثلها. إذا قال لك قائل: السلام عليكم ورحمة الله، لا تقل عليكم السلام، فإنك ما حييت بمثلها ما رددت بمثلها ولا بأفضل منها. ورب العزة قال: فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ردوا بمثلها. هذا. والتحيات التي تصدر من أهل الكفر: صباح الخير، أو مساء النور، إن عندهم النور والظلمة إلهان وبدان من دون الله. فبعضهم يصبح صباح الخير أو مساء النور أو صباح النور على أساس بعض أديان الفلاسفة يردون الأمر فيها إلى النور والظلمة. أما نحن كمسلمين فلم يرد هذا في شريعتنا، والالتزام بما ورد عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم جدير بالمسلم. وإذا حييتم بتحية، العلماء يقولون: إذا كان سمى قوم جلوس وسلم واحد فرد عليه واحد من الجماعة أجزأ رده عن الجميع. إذا كنا 10 ومر بنا شخص فسلم عليه أحدنا رد، فقد أجزأ عن جميع الجلوس. هذا يختلف عن الأوقاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الأوقاف: ما من مسلم عمل الله إلا وكان حقا على كل مسلم سمعه أن يشمته. فالعقاب الجميع يشمتون، أما السلام فيجزئ رد الواحد عن الجميع. هذا قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا حياتك امرأة بتحية، أو حيا رجل امرأة بتحيته، هل ترد أو لا ترد؟ عندنا النص عام: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالأصل أن التحية ترد. اللهم إني إذا جاءت فتنة يخشى من ورائها شر، كان يكون شاب معاد يمر بفتاة في سنه أو يريد الإضرار بها فيسلم رجاء شر منها، حينئذ يمتنع عن الرد للعلة. أو إذا كان الشخص صاحب معصية وسلم، هل نمتنع من الرد عليه حتى يقلع عن معصية أم لا؟ هذه المسألة ليس فيها نص يأمرنا أو ينهانا بشيء إلا العمومات. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجراد الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة، فكان كعب بن مالك يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيسلم فيقول: هل حرك الرسول شفتيه برد السلام أم لا؟ لا أدري. هل حرك الرسول شفتيه برد السلام أم لا؟ فعموما هذه حالات استثنائية. إذا كان الشخص يرتكب كبائر وترك رد السلام عليه ليس لهوان بنفسه، إنما حتى يرجع إلى طريق الله سبحانه، فلك مستنداتك بذلك. قد ورد في الباب حديث عمار بن ياسر وليحرر لفظه وسنده، أنه أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خلوق من زعفران، والنبي قد نهى عن الخلوق على التزعفر للرجال، فسلم فلم يرد عليه النبي السلام، بل أمره أن يذهب وأن يأكل ما بين ما بيديه من هذا الذي تعلق به. هناك بعض الأحوال إذا سلم الشخص لا يرد عليه السلام، كأن يكون الشخص على حالة يقضي فيها حاجته، يتبول أو يتغوط، إذا سلم عليه فلا يشرع له الرد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبول، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من سلم عليه وهو يبول. وأيضا قد وردت رواية فيها من حديث أبي إبراهيم الأنصاري: أقبلت من نحو بئر جمل فلقياني النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فذهب إلى جدار فتيمم ورد عليه السلام. وأيضا في هذا الصدد أيضا السلام على المصلي، إذا سلم على الشخص وهو يصلي قطعا لا يرد بلسانه، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يصلي فرد السلام إشارة، رد السلام إشارة. قال الراوي: رد بعرض يده، جعل بطن يده إلى أسفل وظهرها إلى أعلى، بمحاذاة الصدر. هذا وبالسلام آداب لا تخفى. يسلم الصغير على الكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والقليل على الكثير، والراكب على الناس. هذه بعض الآداب التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: الراكب على الماشي، الصغير على الكبير، القليل على الكثير. هكذا بين عليه صلوات الله وسلامه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بنسوة فسلم عليهن، فمحله كما سلف أمن الفتنة. وقال سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه: كنا نفرح بيوم الجمعة، كنا ننصرف من صلاة الجمعة فنذهب إلى امرأة عجوز تصنع لنا الخلقة فنأتيها نسلم عليها، فاطعمنا من هذا الخلق. فجواز تسليم المرأة على الرجل والرجل على المرأة قائم إلا إذا خشيت الفتنة، فعندنا دليل وهو الله لا يحب الفساد. والمصافحة كما لا يخفى غير السلام. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا من محاسن ديننا، الإحسان يجازى بالإحسان بل وبأفضل منه إذا استطعت ذلك. وحتى في الماليات، إن الرسول صلى الله عليه وسلم طرد جملا من رجل، فأتى الرجل بعد مدة يطلب الجمل، قال النبي: أعطوه سنا مثل سنه. فبحثوا فلم يجدوا سنا مثل سنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا خيرا من سني، فإن خياركم أحاسنكم قط. وفي هذا الباب كذلك، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه باع للنبي صلى الله عليه وسلم جملا، فأتاه يتقاضاه، يعني أتى النبي يطلب منه ثمن الجمل، قال: فقضاني وددا، قضاني النبي وددا. هذا محله إذا لم يشترط صاحب الدين شيئا على النبي. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ثبات الأجور مردها إلى الله، الأجور على الأعمال. ثم قال تعالى: الله لا إله إلا هو. فتقدم أنها تضمنت نفيا وإثباتا. الله لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو سبحانه وتعالى. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، وهذا أصل عظيم من الأصول وخالف فيه الناس باستثناء اليهود والنصارى. فهم أهل الكفر ينكرون البعث، وضرب لنا مثلا ونهي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فمن الأمور التي اختلف فيها المسلمون مع غيرهم من أهل الكفر البعث، فنحن نقر بالبعث. واليهود والنصارى يقرون بالبعث لكن على وجوه خاطئة. فاليهود يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، ولن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فيقرون بالنار. وكذلك النصارى يقرون بالجنة ويقرون بالنار، لكن على مفاهيم خاطئة. قال تعالى: الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، أي في يوم القيامة لا رغب فيه إلى رغب في حدوث قيامته، ومن أصدق من الله حديث. دائما نذكر بالبعث الآخر، فإن التذكير به يهون كل الخطوط. فإذا تذكرت أنك فتلقى الله حاسب، فقمت على أمر الله سبحانه وتعالى، وهانت عليك كل الخطوب وكل المصائب، ولم تفرح بكثير مما تؤتاه في دنياك، إنما تفرح بفضل الله عليك وتوفيقه لك بطاعته. ولهذا نذكر كثيرا بالبعث. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأة رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما وجدت نعيما في حياتي قط. فيؤتى بأن عن رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في النار، ويقال له: يا ابن آدم، هل وجدت؟ يؤتى بأن عن رجل كان في الدنيا يصبح صبوة في النار فيقال له يا ابن آدم هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما وجدت نعيما في حياتك قط. وبأسأة رجل كان في الدنيا يصبح صبوة في الجنة يقال له هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول لا والله ما وجدت بؤسا في حياتي قط. ثم قال تعالى فما لكم بالمنافقين فئتين فما لكم يا اهل الاسلام اختلفتم في شان اهل النفاق. عذب يعاقب الله به اهل الايمان وسبب الايات وفضح معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم واحد للقتال وخرج معه ابو الله بن ابي بن سلول بطائفه من اصحابه. فلما كان بين يدي القتال وعند ترتيب الصفوف للغزو انسحب عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الجيش. كانت مفاجاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاهل الاسلام كيف يأتي عند وقت القتال وينسحب بثلث الجيش ونحن أمام أهل الكفر؟ فقدر الله على المؤمنين ما قدر. فلما رجعوا إلى المدينة اختلفوا في شأن أهل النفاق. فريق يقول نقتلهم وفريق يقول نتريث بهم. فحصل بعض الاختلاف بين المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أهل النفاق الذين انسحبوا مع عبد الله بن أبي بن سلول. فعاتب الله المؤمنين لاختلافهم فقال فما لكم في المنافقين فئتين ما لكم اختلفتم في شأن أهل النفاق هؤلاء وما كان ينبغي أن تختلفوا في شأنهم. ثم قال تعالى مهونا على المسلمين والله أركتهم بما كفروا. وهذه الآية ينبغي أن تتأمل هذا القدر من الآية ما معنى والله أركتهم بما كفروا. أركتهم بمعنى ردهم عن الجهاد. حرمهم الله شرف الجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء الذي اكتسبوه من قبل. فلا تظن أن انصراف أهل النفاق فيه منقبة لهم بل هو حرمان لهم من الأجر وحرمان لهم من شرف الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي إذن عقوبة عاقب الله سبحانه وتعالى بها أهل النفاق. عقوبة عاقب الله بها أهل النفاق. ما العقوبة؟ لأن أحيانا تحدث عقوبات من أمثالها لكثير من المسلمين. العقوبة حرمانهم من الخير. فالجهاد مع الرسول خير عظيم شرف لا يضيع شرف. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. فحرم عبد الله بن أبي بن سلول من شرف الجهاد مع الرسول. لم يكتب له هذا الشرف. فالذي حرمه هذا الشرف هو الله. فأحيانا الشخص يحرم من الطاعة لذنوب ارتكبها من قبل. يحرم الشخص من الطاعة وتيسر له سبل المعصية بسبب ذنوب سلفت من قبل. الذي حدث من عبد الله بن أبي بن سلول برجوع بثلث الجيش هو عقاب عاقبه الله به ولا يدري. فاستدرج كي يرجع بثلث الجيش فرجع بثلث الجيش وكانت عقوبة يعاقب بها. فكثيرا ما تكون العقوبات أيضا حرمان من الخير. العقوبة تتمثل إما في ابتلاء تصاب به أحيانا تصاب بابتلاء في جسدك إما أنه اختبار لرفعة الدرجات وإما أنها عقوبة على ذنوب ارتكبة. وأحيانا تكون العقوبات حرمان من الخير هرمان من خير كان سيعبد الناس. هذا من تفسير العلماء لقول الله جل ذكره: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذ أعلن ربكم وأخبر ربكم خبرا ووعده حق وقوله صدق: لئن شكرتم نعمي عليكم لأزيدنكم منها. فقد يقول قيل: أنا لله شاكر، فأقول الحمد لله وأعمل بطاعة الله، فما وجه الزيادة؟ ما حدثت فيها زيادة ظاهرة. فجواب العلماء أن الزيادة لا بد وأن تأتي، لكن قد تأتيك في صور لا تدركها أنت، قد تأتيك آجلا، قد تأتيك عاجلا، قد يصرف عنك شر كان سيحل بك وأنت لا تدري. زوجتك ذهبت بها إلى الطبيبة لتلد، وقررت الطبيبة شق بطنها، لكن في لحظة ولدت زوجتك بدون شق بطن، فسلم لها بدنها وسلم لها مالها وأنت لم تدري ولم تشعر. كنت ستصاب بحادث فيسلمك الله من هذا الحادث بسبب طاعة قدمتها، وقد يدخر لك الجواب إلى الآخرة. ففي المقابل: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قد يقول شخص: فلان يجحد نعم الله ولا يعاقب. فجواب لها: قد لا بد آت، إما بادخاره للآخرة وهذا أشده وإن كان، وإما بحرمانه من خير كان سيحصل له، بحرمانه من خير كان سيحصل له، أو كما يقول العلماء بنحو أثره المشعور، يعني معك النعمة معك المال، لكن المال ولد لك مشاكل، المال جعل ابنك هذا يضرب الولد الثاني، المال جعل في الأسرة قتال ومشاكل، المال ولد فتنة حينئذ. أعطيت ابنك مالا كثيرا أبا وشرب محضرات، فأصبحت النعمة قد تحولت إلى نقمة وأنت لا تدري ولا تشعر. فالله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين: لا تحزنوا يا أهل الإيمان، فالذي صدر من أهل النفاق هو تصديق من الله عليهم وأمان من الله لهم، الذي صرفهم هو الله والذي أقبل بهم هو الله. إذا كان رب العزة قال: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله قد نالوا كفلا من هذا الوعيد. والله أركتهم، فالإركات الإرجاء، أركتهم بما كتبوا، أي بسبب كسبهم السيء الذي اكتسبوه، سبب أعمالهم السيئة. فأيضا يا إخوة، هرمان الطاعة قد يكون بذنب، كثيرا ما تحرم من طاعة الله بسبب الذنوب. أحيانا تسهر في باطل، وتسهر تقود مع الخائضين، وتنجو مع اللاذين، وتغتاب المسلمين والمسلمات، فتحرم صلاة الفجر في جماعة، تحرم من ركعتي الفجر اللتين قال النبي في شأنهما: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، تحرم انشراح الصدر الذي معه تذكر الله وانت خلق اللسان. فكثيرا مما تكون العقوبات متمثله في الحرمان من الخير. وكما قال القيس في الابيات المشهوره: اذا كنت في نامه فرعاها بين المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعه رب العباد، فرب العباد شديد النقم، فما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعقب، والله أركسهم بما كسبوا. يقول تعالى: أتريدون أن تأذوا من أضل الله؟ إذا كان الله حكم على أهل النفاق هذا بالضلال، قضى عليهم بالضلال، فلن تستطيعوا يا أهل الإيمان أن تهدوهم أبدا مهما كسبتم من جهة، تقنعوهم أو لا تقنعوهم، قد كتب الله عليهم الضلال فلن تهدوا من أضل الله. الآية إذن فيها رد على المعتزلة. المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، إنما هو كالطبيب النار ينصح فقط ولا يهدي ولا يضل. فالآية فيها تريدون أن تهدوا من أضل الله. وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهاه هواه وأضله الله على علم. فبت أن الله يضل إخوانه. ومن وجوه الرد على هذه الفرقة، فرقة المعتزلة، ما ندعو به في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. لماذا تقول أيها المعتزلي اهدنا الصراط المستقيم وأنت تعلم وأنت تقول بزعمك أن الله لا يهدي أحدا؟ فلماذا تطلب منه الهداية إذن وهو وأنت تصلي؟ هل هديت نفسك؟ هل وفقت نفسك؟ هل شرحت صدرك للخير؟ كل ذلك دال على هذه الفئة، فئة القدرية أو فئة المعتزلة، عياذا بالله، من أهل الزين ومن أهل الزلال. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ فمن يضلل الله، أي ومن يصرفه الله عن طريق الحق إلى طريق الهواية والكفر، فلن تجد له سبيلا، لن تستطيع أن توفقه إلى النبي يطلبه من مرضات الله. فمهما فتحت له أبوابا من أبواب الخير فلن يخلفه. أيقن بذلك. إذا قلت له تعالى يا أخي صلي، طريق الصلاة مستحيل يأتي معك الصلي، أي باب من أبواب الخير لن تجد له سبيلا يدعوك ويرسله الى مرضات الله سبحانه وتعالى. فالهدايه إذن والاضلال مقدران، الله يقدرهما. فلذلك اللهم اهدني فيمن هديت، نقولها ويقول اهل الايمان: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، كما قال تعالى: قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. فلنحمد الله على الهدايه ونساله منها المزيد. اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، هذه رغبتهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا، فأهل الباطل يحرصون أشد الحرص على إغواء أهل الإيمان. وكما قال عثمان رضي الله تعالى عنه: ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن حتى لا تعير من بينهن بالزنا. وود السارق المحدود، يعني السارق الذي قطعت يده، يتمنى أن كل الناس يسرقون حتى تقطع أيديهم حتى لا يعير من بينهم. ود السارق لو سرق الناس كلهم، وودت الزانية لو زنت النسوة كلهن. والله يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فكان في هذا البيان تحذير من مصادقة أهل السوء والشر. إنك إذا صدقت أهل السوء وأهل الشر حاولوا أن يورطوك فيما وقع فيه. لماذا أنت تمتنع من بيننا من شرب المخدرات؟ جرب، يحاولون إغواك حتى تقع فيما وقعوا فيه. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما يقول الناس: إذا دخلت السجن وسألت المساجين، سألت كل على انفراد، ما تم المزيد إلى هنا، فيجد السائل أن أغلب ما يذكر أصدقاء السوء تسببوا له في هذه الرواية. إما أن شخص حرضه على القتل، أو حرضه على السرقة، أو حرضه على الاغتصاب، أو حرضه على أي شيء. في الغالب شيطان إنسٍ أغواه وأضله. قال تعالى: ودوا لو تكفرون، أي أحبوا من قلوبهم أن تكفروا كما كفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء، فلا تصدقوهم، لأنكم إذا صدقتموهم أضلوكم كما ضلوا، فلا تتخذوا منهم أولياء. فلست يا عبد الله، لست بمخير أن تصادق من تشاء وتترك من تشاء، ليس هذا باختيارك، أنت ملزم باختيار معين، وإن لم يكن على التخصيص فعلى الإجمال، أنت ملزم بمصادقة الصالحين وبموالاة الصالحين، لست بمخير أصادق فاجر أو أصادق صالح، ليس باختياري، بل أنا منهي عن مصادقة الشريرين وعن مجالستهم، ومأمور بمصادقة أهل الفضل والصلاح. واصبر نفسك، يعني اثبت نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تصرف بصرك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، وما أنا بطارد المؤمنين إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء، ولا من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالفارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا أننا عبيد لله، لسنا كالديمقراطيين المنحرفين الذين يختارون ما شاءوا وما تمنيه عليهم أهواؤهم، ولا كالليبراليين الذين يقولون ندور مع مصلحتنا الدنيوية حيث كانت مع كفر، كانت مع إنسان، كانت مع أي شيء. كلا، بل نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، مأمورون بأوامره، منتهون عما نهانا عنه. هذا معنى العبودية. أنت يا عبد الله لله عبد، لا تفعل ما يمنيه عليك هواك، ولا تتكلم بكل ما تريد. ليس من حقي كمسلم أن نتكلم بكل ما أريد، لا بد أن نتكلم بما يرضي الله. لست مخيرا بين الكلمة أتكلم كيف أشاء، كلا، بل هناك كلام واجب علي قوله من شهادات الحق وغيرها، كلام محرم علي قوله وهو بذيء الكلام وسقطه، كلام مكروه لي قوله وهو اللغو، أهل الإيمان الذين هم عن اللغو معرضون. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء توالونهم وتناصرونهم ويناصرونكم حتى يهاجروا في سبيل الله. فالهجرة علامة خير، إذا فارق الأهل والأوطان والديار فهذا دليل خير على إقبالية على الإسلام، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هذا الكفر ونفاق الاعتقاد والعياذ بالله. إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو شاءوكم عبر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني هناك طريقة وسط ليست بالمقبلة عليكم يا أهل الإسلام، ولا بالمحاربة لكم، ليست بالمقبلة عليكم إقبالا جيدا، وليست بالمحاربة لكم، فلهم أهل يحبون موالاتهم، وأنتم أيضا لا يبغضونكم، بل هم عليكم مقبلون، لكن يريدون أن يكونون وقفا بينكم وبين أهليهم من غير كراهية لكم ولا تآمر عليكم، وأيضا من غير ترك لأهليهم. إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم، ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني هم متحرجون، كيف أقتل أبي؟ كيف أقتل أخي؟ كيف أقتل ابن عمي؟ أيضا كيف أقتل رسول الله، كيف أقاتل المسلمين، هو وقع في مأزق، متحرج بين الطرفين، في حرج أن يقاتل المسلمين فهو يحب المسلمين، وفي حرج أن يقاتل قومه فهم قومه، وقومه بينكم يا أهل الإسلام وبينهم مواثيق، حاضرة صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومه، ولو شاء الله لسلطتم عليكم فلقاتلوكم. الله قادر على جعل هذه الفئة تحاربكم، قادر على تسليطه عليكم، ولكنه سبحانه جعلها في هذه المرتبة، فشاء الله أن يكون للحق أعوان صراح، وللباطل أعوان صراح، ونفاق منافقون منافق اعتقاد، وفئات بين هؤلاء وبين أولئك، ومن الذي يقسم ذلك كله؟ إنه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. أخذ العلماء من ذلك أمرا عظيما، أنه لم يسلط أحد على أحد إلا بإذن الله. لن يتسلط عليك جارك الشرير إلا إذا سلطه الله، وزوجتك بذيئة اللسان لن تتسلط عليك إلا إذا سلطها الله، والزوج المتعب المرهق لن يتسلط على زوجته إلا إذا سلطه الله سبحانه وتعالى. لن يتسلط عليك مديرك في العمل ولن ينكف عنك إلا إذا سلطه الله عليك أو كفه الله عنك. فلن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، وإلا فنحن كمثل دولة مصر. ما الذي يمنع دولة كافرة كأمريكا عندها عددها وعددها، ما الذي يمنعها أن تتسلط على هذه الدول الضعيفة؟ كويت، سعودية، مصر، لا سلاح ولا عتاد، والإيمان قليل كما ترون. فالذي يكفهم هو الله، والذي يسلطهم هو الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قال تعالى مذكرا بهذه النعمة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هذه النعمة؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فشاء الله سبحانه أن يدفع بعض الناس لبعض، وكما قال كثيرون من أهل العلم في تفسير قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. شرير عجيب يمشي في الطريق يريد أن يتلف كل شيء، فيسلط الله عليه شخصا، إن السلطان حكومة تمنع شره، إما شرير من أمثاله يمنع شره، يسلط الله عليه شخصا من أي باب يمنع شره، فالله يدفع بأقوال أقوال شريرين عن المضي قدما في شريره. فهكذا قال الكثير من أهل العلم في تفسير قوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. شخص يريد أن يظلم، يريد أن يظلم ويرى نفسه متمكنا من الظلم، فبمجرد أن يظلم تأتي عليه أمور وأشخاص آخرون يمنعونه ويذكرونه عن ظلمه. فالله يدفع قوما بقوم آخرين، يدفع شرورا بأقوام جعله حتى لو كان كافرا. أحيانا يؤيد الدين برجل فاجر، يأتي رجل مجرم يضربه، فيقذف الله سبحانه شيئا من الرحمة في قلب مجرم آخر من زملائه، فتصلح لما تضربه وتحصل بينهما مشكلة ويسلمك الله سبحانه وتعالى. فربي هو الذي يسلط قوما على قوم، وهو الذي يصرف أذى قوم عن قوم، وهذا من مضامين ومن معاني معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، لا تحول لشرير عربيد عنك إلا إذا حوله الله. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فجدير بنا أن نعلم أن الأمور كلها بيد الله سبحانه، ولا نغفل في ظل هذه الموجة العلمانية الإلحادية، لا نغفل عن أن الذي يدبر الأمر هو الله. فحتى الذي نعيش في هذه الأجواء الحارة من الذي جعل الجو حرا؟ الذي جعله حرا هو الله. لكن في ظل الموجة الصحفية والإعلامية تنسى أن الذي جعل الجو حرا هو الله، وربي قادر على أن يرسل الحر على أقوام ويصرفه عن أقوام، كما قال يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. وفي الحديث اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الحر في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف في الحديث وأشد ما تجدون في الشتاء من بقيها. فهلا قام شخص وقال يا رب اصرف عن هذا الحر؟ هل قنت أقوام في صلاتهم لما اشتد الحر وأتلف أشياء وقال يا رب أنت الذي تدبر الأمر، والحر من عندك والبرد من عندك، أنت تفعل ما تشاء، تقلب الليل والنهار، فاصرف عنا هذا الحر. قلما من يقول ذلك، بل كاد أن ينظر من يقول ذلك في ظل الموجة العلمانية الإلحادية التي تعتري الناس وربهم كل شيء إلى الطبيعة. لكن المسلم يعلم حتى ممكن يكون جو حر على الناس كلها ويشأن أنك لا تشعر بالحر، فتكون رحمة من الله بك، كل الناس يشتكون من الحرارة وأنا الحمد لله. شلين هذا الموضوع ولا شاعر بالموضوع أبدا، والناس يسألوننا إذا دخل السعودية كيف حال الجو في مصر، يبقى يسألني عن الجو الإسلامي الديني عن الحرارة والبرودة، ما أدري عن الحرارة والبرودة ولا أعرف. ويسهل الله عليك الأمور وتمضي الأمور سهلة عليك ويسيرة بدعاء الله برجاء الله سبحانه وتعالى. حتى الباعوض يسلط على قوم بإذن الله ويمنع عنهم بإذن الله سبحانه وتعالى. كل شيء لا بد أن ترد الأمر فيه لله جل وعلا. الهم إذا شعرت بنفسك مهموما محزونا فاسأل الله أن يصرف عنك الهم وأن يصرح عنك وأن يصرح عليك الصبر، فهو الذي أضحك وأبكى، هو الذي أحزن وأفرح سبحانه وتعالى، هو الذي أغنى وأقنى. فكل الأمر بيد الله سبحانه، وأن إلى ربك المنتهى، وإن من شيء إلا عندنا قدائره وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالجئ إلى الله في كل شيء، هو الذي يسلط وهو الذي يضرب. قال تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، قيل الاستسلام وقيل السلام التسليم التحية، والاستسلام أولى، والموادنة والموادعة مرادة السلم أيضا. وألقوا إليكم السلم الموادنة والموادعة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي لم يجعل الله لكم عليهم سبيلا تتسلطون به عليهم. وليضح معنى هذا السبيل يقول جل ذكره في شأن النساء والتي تخافون نشوزهن شاعروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم إذا أطعتك الزوجة أيها الرجل فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تلتفت طريق، لا تبحث عن فتش في طريق تجعله سببا للوصول الى اذى الزوجه، لا تجلس تفتش. الزوجه مطيعه، الزوجه مطيعه، لكن ثم شخص ظالم يجلس فتش يبحث عن اي طريق يضربها لسببه. فتش ماذا صنع؟ انت طبقت امس طريق كان خربان ويبحث كي يضرب الزوجه بسبب، ولا سبيل له إلى ضربها، لكن يلتمس سبل أي العلم لإلحاق الأذى بالزوجة. قال تعالى فلا تبغوا، لا تبحثوا ولا تطلبوا سبيلا كي تلحقوا به الأذى من المرء، إن فعلتم فاعلموا أن الله كان عليا كبيرا. الله أقدر عليك من قدرتك على زوجتك، لا تلتمس سبيلا، ما صنعت لك إلا كل خير، سامع مطيع. يقول واحد يبحث عن ايش؟ يقول ما تحكيش ليه؟ لماذا لا تضحك؟ ما اوجب الله عليها الضحك، هو الذي اضحك وابكى، انها ادت لك ما عليها، فيجعل عدم الضحك سبيلا لضربها. وهنا ايضا قال تعالى فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لا تلتمس الا لالحاق الاذى بهذه الفئه الموادعه، لان شخصا ما قد يريد ان يغنم منهم غنيمه. قل لا، ما هاجروا اذا هم كفار، اذا اهدم عليهم واسلب اموالهم. فيقول الله سبحانه فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لا تلتمس العلل لإلحاق الضرر بهذا الصنف من الناس. لا تلتمس العلل لإلحاق الضرر بهذا الصنف من الناس. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. هذه فئة رابعة غير المذكورين، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، لكن ليسوا بالمحبين لكم، بل كلما ردوا إلى الفتنة أركثوا فيها. كلما رجعوا إلى الكفر طلب منهم الكفر كفر. فهذه فئة فقط تريد دنيا. الفئة الأولى محايدة لكن تحب المسلمين، في هذه الفئة لا تحب أهل الإسلام، فقط تريد الأمان من المسلمين والأمان من أقوامهم. لكن إذا دعاهم قومهم إلى الكفر كفروا. كلما ردوا إلى الفتنة، الفتنة هنا الشرك، الفتنة هنا الشرك، كلما ردوا إلى الفتنة أركثوا فيها، أي وقعوا فيها ورجعوا إليها. فرجعوا أركثوا، رجعوا أركثهم ردهم، أركثوا فيها رجعوا إليها ووقعوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم في أي مكان وجدتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا، أي حجة لتعذيبهم وإلحاق الضرر بهم مبينا مظهرا لكونهم على باطل والله. ثم قال تعالى محذرا من قتل النفس المؤمنة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وما كان يجوز، وما كان يحل، وما كان ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا على سبيل الخطأ. غير ذلك ليس لك أن تقتل مؤمنا إلا بحق الإسلام كما ورد في الحديث وفي أحداث ثلاثة. وما كان لمؤمن، أي وما كان ينبغي لمؤمن ولا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إلا بمعنى لكن على سبيل الخطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ ما سبيله؟ فتحرير رقبة المؤمنة، فملزم بأن يحرر رقبة المؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله، دية مدفوعة إلى أهل المجن عليه، دية مسلمة إلى أهله. في قتل الخطأ الدية لا يتحملها الجاني وحده، إنما تتحملها عاقبة الجاني كلهم. يعني إذا أنت قتلت شخص خطأ لست أنت وحدك الخطأ ملزم بالدية، بل الدية على العاقلة كلهم، الدية على العاقلة كلهم. أن العقبات ألغيت أنظمتها الآن كما هو حادث، ودخلت شركات التأمين ملزمة للناس بالتأمين الإجباري. أصبحت في هذه الحال متضامنة مع الجاني، تقوم مقام العقبات ما لم يوجد مقام العقبات. فلا بأس أن يؤخذ المال من شركات التأمين التي أخذت أموال الناس عنوة وأجبرتهم على التأمين، فأصبحت بمثابة المتضامنة. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة من أهله، أهل الإبل يقدرونها بالإبل فيما بينهم، ويعني أن الإبل لها أوصاف معينة تسلم بأسئلة معينة، وأهل الذهب يقدرونها فيما بينهم بالذهب، وأهل الفضة يقدرونها فيما بينهم بالفضة، وأهل النصر هنا لجهل الأظهر يقدرونها بما يعادل 36 كيلو جراما ونصف من الفضة. يعني ثمن 36 كيلو جرام ونصف من الفضة، هذه دية الرجل دية المرأة على النصف من دية الرجل كما هو معلوم. دية النصراني نسبة معلومة أقل من ذلك بكثير بكثير، وكذا غير المسلمين. قال تعالى: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هل هناك في القتل عمد وشبه عمد، أم إما أنه قتل خطأ أو عمد؟ من العلماء من قال إن الذي في كتاب الله عز وجل خطأ أو عمد، ومن العلماء من قال أدخل شبه العمد وكمثال. الآن أنت ركبت السيارة ومشيت في الطريق، فقدر الله عليك أن تصدم رجلا فيموت، هذا خطأ. لكن أنت ركبت السيارة ليس فيها الجوارح، يعني الفرامل مش موجود، الفرامل غير موجودة من الأرض، وأنت تعلم أن الفرامل غير موجود، وتعمدت أن تركبها وتمشي، وأنت تعلم أنك إذا تريد بأي شيء لن تستطيع أن تمسك نفسك. فيوقع عليك فريق من العلماء غرامات أخرى إضافة إلى دية قتل الخطأ. مثلا كطبيب، الطبيب يمارس العمل، ممكن يقتل الخطأ أثناء العمل لعدم دقة التشخيص، لكن ممكن مثلا يفترض أن هذا المريض الذي ستجري له أشعة مثلا تلفزيونية تجري له اختبارات قبل أن تعطيه أن تدخله في قصة الأشعة التلفزيونية، يفترض أن هناك خطوات طبية تمارس قبل هذا العمل، فتخطى كل هذه الخطوات الطبية ودخل مباشرة في العمل فمات المريض في الحال. هناك بعض الصبغات تعطى لمن يريد أن تجرى له أشعة تلفزيونية، قبل هذه الصبغات في تحليلات معينة لا بد أن تمشي عليها، خطوات معلومة، سيتغاضى طبيبنا عن كل هذا ومن ثم يجري العملية مباشرة ويعطي الأصباغ مباشرة فيموت المريض في الحال. سيدخل البعض في قصة شبه العمد، أو بصورة أخرى شبه العمد، شخص أتى برأس أتى بخشبة كبيرة وضرب شخصا على رأسه، هو لا يريد قتله، ولكن قدر الله أنه مات بهذه الضربة، ولو كان يريد القتل الصريح أتى بسيف وضرب، لكنه أتى بخشبة وضرب فكان فيها الأجل. فالبعض يدخلها في شبه العمد، ويخرج لها شيئا أعظم من مجرد الدية. في بعض كتب الفقهاء المتأخرين أو المتقدمين أيضا اتخاذوا شبه العمد بين الأمرين وتقليد الدية أحيانا لقرائن تحتف بذلك، ويغلظ الدية لقرائن تحتف بذلك، كان قتله في الأشهر الحرم فقتله وهو يصلي مثلا أو شيء من هذا. هناك وجهات للعلماء أحيانا في هذه المسائل، أن القتل في الأشهر الحرم تعظم الدية فيه، وليست هناك نصوص ثوابت، لكن يرى بعض الفقهاء ذلك. أو مثلا شخص يصلي فجاء شخص وقتله أثناء الصلاة، فيزيدون العقوبة أحيانا من أجل انتهاك حرمة الصلاة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.